قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وعيون يحتر دليلك أو تضل في يوم سبيلك ده السؤال في الدين أمانة والجواب على طول يجيلك ده الفقيه يفديك بعلمه لتروح تسأل زميلك اوعى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة في فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب على كافة الأسئلة والرسائل إن شاء الله، أو على الأقل يعني على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. الأحباب، بداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الأسئلة التي أمامنا والتي وردت إلى البرنامج عبر الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله جل وعلا. سؤال تقول صاحبته: زوجة تفكر أن تترك زوجها، لماذا؟ لأنه يعق أمه، فما الحكم الشرعي؟ بداية أيها الأحبة الكرام، فإنني أنبه إخواني وأخواتي إلى أن يتجنبوا تماما عقوق الوالدين، لأن عواقبه وخيمة وكبيرة، وسيندم صاحبها يوم العرض على الله، سيندم صاحبها يوم العرض على الله. وبالتالي البر بالوالدين أحلى وأجمل، ويجعل الإنسان في مرضاة الله يتقلب. في الدنيا بركة في الرزق والصحة والمال والولد، ويوم العرض على الله سكن الجنة بفضل الله جل وعلا. هذا ما أردت أن ألفت النظر إليه، فأرجو من إخواني وأخواتي أن ينتبهوا لذلك جيدا. ما دام الأب أو الأم لم يأمرا بمعصية الله جل وعلا، فالسمع والطاعة لله جل وعلا. أما فيما يتعلق بالسؤال الذي سألته الأخت الكريمة، هي تفكر أن تترك زوجها لأنه دائم العقوق لوالدين. وأنا أقول للأخت الكريمة: لا تعالج الخطأ بخطأ أفدح منه، أو على الأقل بخطأ مثله، فهذا لا يجوز ولا يرضي الله، بل على العكس يمكنك أن تستمري معه حتى ولو كان عاقا لوالدي. ربنا في القرآن ماذا يقول؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، خاصة قد يكون هناك أولاد ما ذنبهم يتشردوا ويتشتتوا بين الأب تارة وبين الأم تارة أخرى. أقول للأخت السائلة الكريمة: فيه جاهدي وخذي فيه أجرا، بل ربما كان وجودك فيه صلاح من حاله، أنك بين الحين والحين تذكريه وتأخذي بيده إلى طاعة الله تبارك وتعالى، فربما انصلح حاله على يديك فلك أجر كبير من غير أن ينقص من أجره شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. فالإسلام دائما يحرص على بناء الأسر ولا يريد هدما لها، والمعاصي كثيرة. نعم عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر ومصيبة من المصائب، فربما وجودك يخفف من حدته وربما كان علاجا. ولذلك أرجو من أختي وأن تسمع أن تكون سامعة لنا ألا تكون سلبية، بمعنى لا تري ذلك ثم تسكتي أو تخافين منه، ولكن بين الحين والحين ذكريه غدا سيكون لنا أولاد. واذكر قولي يا حبيبي أن هذا سيصنع بك من أولادك البنات قبل البنين، لأن ذلك أيها الأحبة الكرام إنما دين، كل شيء ربما يؤخر للآخرة إلا عقوق الوالدين يعجل لصاحبه في دنياه قبل أخرى. أنصح السائلة مرة ثانية ألا تتعجلي، وجاهدي فيه وحاولي وابذلي الوسعة، ولك بذلك أجر إن شاء الله. وليس عليك، وأؤكد مرة ثانية، ليس عليك من وزره ولا خطئه ولا معصيته أمام الله تبارك وتعالى كما علمنا كتاب الله جل وعلا. الأحبة الكرام، طب نتلقى بعض الاتصالات ثم نواصل الإجابة. الأخ أبو محمد من القاهرة، مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمحت أنا أشتغل.
السلام عليكم. يبدو أن الاتصال انقطع، على أبي محمد مرة ثانية أن يعاود الاتصال بنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يكرمنا وإياه والجميع بطاعته. إخواني، دائما قلت أن هناك أسئلة لا ينبغي أن تعرض على الشاشة، وأرجو من الإخوة والأخوات، لأن بعض أخواننا بيبعت أحيانا أسئلة خارجة ويعني ليست من الحياء ولا ترضي الله ولا ترضي رسوله صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن أمامنا أو يجلس في البيوت أخوات فضليات وأمهات كريمات وبنات، أسأل الله أن يبارك في الجميع، وهي تجرح مسامعهم. مثل هذه الأسئلة نحن لا نهملها، ولكن على السائل أو على السائلة أن تأخذ رقم الشيخ وتتصل به، فهذا من قبيل الفتوى الخاصة إنجاز التعبير، وهي تتعلق بممارسات جنسية وما إلى ذلك. أرجو من إخواني وأخواتي أن يتقين الله، أرجو أن يتقين الله تبارك وتعالى. ونصيحتي أن يعني يكفوا عن مشاهدة الأفلام الخائبة على النت وغيره، لأنها أفسدت أخلاق المسلمين. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم آمين. طيب نتلقى اتصال. أم محمود من القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
إن شاء الله أنا طالع عمر أنا وجوزي، بس هو معهوش فلوس. هل ينفع من فلوس الزكاة اللي أنا بطلعها أساعده بجزء ولا بالفلوس كلها، ولا أديله على سبيل السلف ويرد لي بعد كده؟
حاضر، سأجيبك إن شاء الله. طيب نواصل إخواننا الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت السائلة الكريمة التي سألت أنها مسافرة للعمرة وزوجها لا يملك المال، هل يمكن أن تعطيه من زكاة مالها للعمرة أو تعطي جزء منها أو يقترض منها؟ أنا أقول للأخت السائلة الكريمة لا، ما أشقى 2.5% زكوات زكاة المال، نبتعد عن العمرة والحج، أخرجي من مالك الخاص نسبة ولتكن 1% أو 2، اعتبريها صدقة، يجوز أخذ مال صدقات، نعم، يجوز تبرع لإخواننا للعمرة، نعم، يجوز أن نأخذ بعض المال من بعض الصدقات تشجيعا لبعض إخواننا الإنجاء طلبة العلم أو الفائزين في تحفيظ قرآن أو حتى الفقراء، نعم، لكن زكاة المال لا، لا يجوز، لأن مصارفها معلومة. فإذا أردت أن تخرجيه بارك الله فيك فمن مالك الخاص ليس من مال الزكاة، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. السائلة تسأل أو سائل يسأل يقول، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أوصاني والدي رحمة الله عليه أن أعطي جثته إلى وزارة الصحة ليدرس عليها طلاب كلية الطب، ولكني لم أبلغ جدي بذلك وقمنا بدفنه حسب شرع الله، هل علي ذنب في ذلك؟ أفتونا أثابكم الله. بداية أيها الأحباب، دائما وأبدا ما ننبه إخواننا إلى أن حرمة الميت أشد من حرمة الحي. مرة ثانية، حرمة الميت أشد من حرمة الحي. ونبينا علمنا كسر عظم الميت ككسر عظمه حيا، ما معنى نص حديث النبي هكذا. ولذلك ينبغي أن نحفظ حرمة الموت. والفقه في هذه المسألة مختلف، هناك خلاف في هذه المسألة بين أهل العلم، ما بين مجيز يعني يحل الأمر، وما بين يعني مبيح، وما بين مانع. هناك فريق وهذا له أدلته والآخر له أدلته، ولكن الذي أدين الله تعالى به لا يجوز إلا في أضيق النطاق، يعني لا يكون الأمر مفتوحا كما نرى ونسمع، نسأل الله العفو والعافية، بل ينبغي أن يكون بضوابط ويكون للضرورة وفقط، أما ما سوى ذلك فلا يجوز شرعا. على كل حال، هو تم دفن والحمد لله، فلا إثم عليكم ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، نتلقى اتصال. أم محمد من الجيزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا يا شيخ، أنا لو سمحت عايز أسألك سؤال وأعرف يعني إيه حكمه.
فضل.
لأن أنا كنت عاملة وثيقة تأمين على الحياة، فبعدين قالوا لي إن إيه يعني إيه، أما تعمقت بقى ودخلت في الدين بتاع ربنا ولله الحمد، يعني التزمت، سألت قالوا لي إن دي فيها ربا. فأنا عايزة دلوقتي أعرف حكمها، أما سألت وعرفت إنها فيها ربا حبيت ألغيها، قالوا لي إيه إن دي بتتعامل بنظام المرابحة مش بالنظام السابق.
سأجيبك إن شاء الله. حاضر، بارك الله فيك. الأخت الكريمة التي سألت عن وثيقة التأمين على الحياة، أود أن أوضح لإخواننا، وهذا ليس رأيي بل رأي كثير من المجامع الفقهية، أن التأمين يعني عقود يكتنفها ليس كلها أو ليس كل الأنواع. فهناك التأمين التجاري بكافة أنواع عقود غرر ومحرمة، لأن فيها أنواع من الربا، وهناك تأمين تعاوني، والناس الذين يدخلون هذا في ذاك يتقون الله، لأنهم يريدون أن يسقطوا حكم المباح، لأن التعاوني هذا على هيئة التبرع، والذي يدفعه الإنسان إنما هو متبرع به، إنجاز التعبير، لإخواني عند إصابات وما إلى ذلك، ثم هو يشارك في جزء من الأرباح ويأخذ ويستفيد، وعند خروجه يسترد كافة أمواله، لكن على الحياة وما إلى ذلك محرم شرعا. آيات وسائلة، أنا لا أريد أن أدخل في هذه القصة الآن لأنها تحتاج إلى تفصيل طويل جدا وليس هذا وقت، ولكن الذي أفيد فيه الأخت الكريمة أن التأمين على الحياة لا يجوز شرعا، لا يجوز. لماذا؟ هذا نوع من أنواع الغرر والقمار والربا، كل ذلك يدخل فيه. يعني مثلا على سبيل المثال، أنت اشتركت مع الشركة هذه ثم دفعت قسطا ثم توفيت وكلنا سيموت، القسط مثلا وليكن 1000 جنيه في العام مثلا، نضرب مثال، وعند هذا أو يعني يستحق الورثة مثلا 100,000 جنيه، من أين أتت 100,000 هذه؟ أليست من الربا؟ وصورة من صور القمار محرمة شرعا. نصيحتي للأخت الكريمة، أكفي عن هذا واسحبي مالك، بارك الله فيك، وهذا هو الأحوط الذي أدين الله تعالى به، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين. طيب، الأخت أم إبراهيم من الإسكندرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا
يا شيخ.
يا نسان،
بقول حضرتك كان عندي محل بأجره ب2.5 جنيه في الشهر، ومش عارفة أحسب الزكاة بتاعته إزاي.
طيب حضرتك، 2500 دول بندخرهم ولا بناكل ونشرب منهم؟
لا، ما بناكلش ونشرب منهم، ولكن بندخلهم في اموال اخرى برضو بتشتغل في التجارة وفي حاجات كده.
حاضر، سأجيبك ان شاء الله.
ان شاء الله.
الاخت التي سألت ان عندها محل يقومون بتأجيره، يدر عليهم دخلا شهريا 2500 جنيه، وعندما سألناها هل هذا المال نأكله ونشرب به ونأكل، فقالت لا، ندخره ويدخل في اموال اخرى في التجارة وما شابه ذلك. لماذا سألنا هذا السؤال؟ لأنه ربما كان الإنسان عنده هذا المحل ويقوم بتأجيره، والدخل الذي يأتي من خلفه يأكل ويشرب به، فليست هناك زكاة من الأصل. أما كما ورد بالسؤال أيتها الأخت الكريمة بارك الله فيك أنك تأخذين هذا المال ثم يدخل مع أموال أخرى في التجارة، بالتأكيد عليهم زكاة، ليس على 2500 فقط بل على المال الذي يعمل في التجارة كاملا. كيف نزكي؟ مثلا أخت الكريمة بارك الله فيك، عندك من المال أو عروض تجارة، سواء كان هذا المال الذي يدخل مع التجارة كاملة وليكن مثلا 100,000 جنيه، أنا لا أزكي 2000 فقط، دخل 2000 على 100,000 جنيه، إذن كله يحسب على بعض بالأرباح برأس المال، ثم نخرج بعد ذلك النفقات مثل إيجار مكان محل مثلا أو شركة، كذلك الديون التي علينا للناس، كذلك فاتورة كهرباء وضرائب وما شابه ذلك، تلفون وأكل وشرب، ثم نخرج الزكاة على الباقي نسبة 2.5% 1025 جنيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أما إذا كان 2500 هذا يتم ادخارها وحدها، نخرج عليها وحدها، لكن أنت أشرت وذكرت أنها تدخل في أموال تجارية لنا أخرى، إذا ما دام قد بلغت النصاب ومرت عليها حول كامل، نخرج الزكاة على التجارة اللي عندنا إن شاء الله. الأخت أم منية من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، الله يصلح حالك.
والنبي يا حضرة الشيخ، أنا عايز أقول لك
لا إله إلا الله،
معلش عايز أقول لك على زوجي متجوزة بعد 4 سنين، كل ما يكلمني يقول لي علي الطلاق ما تخش الشقة، علي الطلاق يعني طالعة من الشقة، وأنا عندي عيال وعايز أربي عيال، فهو من كم يوم راح حلف علي قال لي علي الطلاق ما أنت داخلة الشقة، وجم يعني أهلي دخلوني وكده، فانا بقول له انا متحرم عليك، يقول لي لا انا ما حلفتش.
هل هو عاقل ام مجنون؟
هو عاقل بس تحس ان هو بينسى.
عفوا، يعي الاحداث؟
نعم،
يعني هو واعي للي حوالين منه،
بس بينسى اكتر الاوقات، بينسى وبيصلي بس في نفس الوقت بيشرب اللي هو الحشيش ده.
نسال الله ان يهدينا وياه، سأجيبك ان شاء الله. الأخت التي سألت أن زوجها أو هي متزوجة من رجل من 4 سنين وكل صغيرة وكبيرة عليها الطلاق، يعني أصبحت موضة العصر، عليها الطلاق ما تدخل البيت، عليها الطلاق لا تطلع من البيت، عليها الطلاق لا تقومي، عليها الطلاق لا تنامي، ناقص تأكل برضو بالطلاق وتشرب بالطلاق وتتطلق بالطلاق، حاجة يعني نسأل الله العفو والعافية. وهي تقول أنه يعني يشرب، وأنا أقول حتى لو كان طليق، قبل أن أجيب على السؤال يعني أود أن ألفت النظر لبعض أخواني، أقول أنا يعني هذا الإنسان كان عقله زائل، أنا أسأله حتى لو كان سكيرا، يعني أخواني يتقوا الله، لو أن إنسانا شرب مسكرا كالخمر أو أكل مخدرا وأزال عقله بيده ثم ألقى الطلاق على زوجته رغم أن عقله غير موجود، فطلاقه محسوب على رأي جمهور الفقهاء، وهذا ما أدين الله به. لماذا؟ لأنه الذي أتلف عقله بيده. ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى، لا نلتمس للناس أعذار، سبحان الله، يعني ينبغي أن نتقي الله جل وعلا. فنعود إلى الأخت الكريمة في سؤالها، هذا الذي على لسان الطلاق، النبي يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله كل ذواق مطلق أو كل ذواقة مطلق، الذي يعني يجري الطلاق على لسانه جريان الماء، في الصغير على الطلاق، في الكبير على الطلاق، يعني أمر عجيب. يعني أنا يعني أود يعني أن أسأل كل رجل وقع الطلاق أو الطلاق على لسانه، كيف تعيش امرأة وسيف الطلاق مسلط على عنقها، كيف تستقر الحياة؟ نتق الله. أيتها السائلة الكريمة، سلي هذا الرجل هذه صورة من صور الطلاق المعلق، معناها يلزمني الطلاق إن خرجت من البيت، يلزمني الطلاق لو جلست، سليه. فبغض النظر بقى بيشرب حشيش، بيشرب كوكايين، يعني مدمن، ليس لنا علاقة بهذا، يحسب، سليه عن نيته، اسأليه عن نيته. إذا قصد الطلاق في 3 مرات متفرقات صرت محرمة عليه. طب إذا لا يقصد الطلاق أصلا، علي أن يكفر مع كل مرة كفارة يمين. أرجو أن تكون الإجابة واضحة ووصلت إليك أيتها الأخت الكريمة، وأعيدها مرة ثانية، اسألي زوجك، وكان المفروض هو الذي يتصل أو يتصل بأحد العلماء، اسأليه إن قصد الطلاق في 3 مرات في العدد الكبير الذي ألقاه، إذا صرت محرم عليه. لا والله أنا لم يقصد الطلاق، خلاص هو يتحملها بنيته وبيمينه وربي أولادك أصلح الله حالي وحالك إن شاء الله تبارك وتعالى. سأل يسأل يقول: هل يجوز صلاة ركعتين جماعة في المسجد بعد صلاة العشاء، وذلك تذكيرا بسنة قيام الليل وتحفيزا على أدائها في المنزل؟ بالنسبة إلى قيام الليل أيها الأحبة الأكارم، أسأل الله أن يحرمني وإياكم منهم، اللهم أمين يا رب العالمين. هل يجوز صلاة قيام الليل أداءها جماعة؟ نعم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك عندما صلى ابن عباس رضوان الله تعالى عليه وأقام على يسار النبي، يعني قام وجد النبي يصلي فقام على، والحديث صحيح، فقام على يسار النبي يقول رضي الله عنه وارضاه: فأخذ بناصيتي فأقامني على يمينه. الله أكبر. بل إن بعض الصحابة قد ائتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي ألا نصر عليها حتى لا يتخيل الناس فرضيتها وعدم آدائها يعتبر مخالفة، وينبغي أن نذكر بها دوما بفضل الله جل وعلا. وصلاة التهجد وقيام الليل والتراويح كل ذلك ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، نتلقى اتصال من أهل الشرقية، الأخت أم إسراء. مرحبا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا أبا إسراء، تفضل.
استاذن حضرتك بس كده،
تفضل.
حضرتك، أنا عندي سوبر ماركت في مدينة من المدن السياحية، أكثر من محل يعني. هل طبعا ببيع حاجات بقالة يعني، ما فيش حاجة فيها محرمة يعني، هل أنا باخد ذنب على المكان ولا على البضاعة؟ طبعا البضاعة ما فيش فيها شبهة الحمد لله يعني.
طيب، فيها خمور؟
فعايز، لا لا لا،
فيها سجاير؟
هو في محل، فيه محل، المحلات التانية منعين الموضوع ده خالص.
سأجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. الأخ الحبيب الذي سأل أنه يملك محل سوبر ماركت أو عدة فروع في بعض المدن السياحية، وهو يسأل هل محرم أم لا. الأخ الكريم بارك الله فيك، الأكل والشرب الأصل فيه الحل، إلى أن يقوم نص من القرآن يعني دليل على حرمته. فأنت مثلا تبيع أطعمة وأشربة حلال شرعا لا حرج فيها بفضل الله تبارك وتعالى، لكن إذا كنت تبيع أو في محلك بعض المواد المحرمة مثل البيرة الخمور، نشاطك حرام شرعا، واتق الله وغير. يوجد الدخان بأنواعه حرام. إذا كنت تبغي الحل يا أخي الحبيب ينبغي أن تمنع وجوده، لأنك صاحب المكان وصاحب المحل، والتجارة تجارتك وأنت صاحب القرار، إذن عليك أن ترفعها، لأنه عندك جزء من الحرمة فيه بفضل الله جل وعلا. وجود هذه المحلات أو وجودي في بعضها، إذا كنت غاضا لبصري متقيا لربي جل وعلا، فلا حرج ولا بأس إن شاء الله جل وعلا. طيب، معنا اتصال من الفيوم، الأخ محمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اخفض التلفاز واسمعني من الهاتف.
أنا عندي مشكلة، إن كنت عايش مع والدتي واتخانقنا مع بعضينا وقامت مشكلة، وحلفت على زوجات لأنها متزوج، وحلفت على زوجات وحرمتها لنفسي.
ماذا قل؟
ما ناكل ونشرب معه.
يا أخي اسمعني، التلفزيون عندك عالي، اخفضه، وطي صوت التلفزيون. ماذا قلت لزوجتك؟
دلوقتي والدتي زعلانة.
حضرتك ماذا يا أخي، هل تسمعني؟
أيوة أيوة
يا أخي الكريم. يعني أرجو 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 أن من حولك يسكت وأنت تتكلم، وصوت التلفزيون اقفله خالص.
معلش حضرتك، فضلت الشيخ هقول لحضرتك أنا السؤال. هو أخويا متزوج، أخويا متزوج.
يا أختي الكريمة هل تسمعونني؟ اخفضوا صوت التلفاز.
ماشي، أخويا متزوج. ألو.
أيوة سامعك، اتفضلي.
معلش حضرتك، هو اخويا كان، اخويا متزوج واحنا عايشين في بيت واحد.
اللفظ اللي قاله ايه؟
تحلف، كان حصل مشكله مع والدتي.
ماذا قال؟ ماذا قال؟
قال لها انت تكوني حرم عليا انك مش هتاكلي، تكوني حرم عليا مش هتاكلي وتشربي لو انت اكلتي مع والدتي. ماشي.
قال لزوجتي حرمانه عليا فقط ام قال مثل امي واختي؟
مثل امي واختي ولا حرمان عليا بس؟ لا حرمان عليا بس.
طيب ساجيبكم ان شاء الله. اخواننا الاكارم، اصلح الله حالنا وحالكم، اللهم امين يا رب العالمين. عندما يعني يطرح سؤاله نرجو يعني هو لفت نظر خفيف، نحن نخفض صوت التلفاز انه بيعمل زي تردد صدى صوت كبير جدا، ولا تستطيع ان تسمعني او تفهمني ولا انا استطيع سماع من يسال، فارجو خفض التلفاز دائما ثم نخاطب الشيخ انا او غيري من الهاتف ان شاء الله سبحانه وتعالى. الاخ الذي تشاجر مع امه، يعني بداية لا تغضب مني لأن يقص عليك، وهذا دائما طبعي مع الأحباب، لأنه ما ينبغي يعني أن نفعل هذا مع الأم. إذا تشاجرت مع أمك ماذا بقي بعد ذلك؟ ألا تستحي من نفسك يا أخي؟ ألا تستحي من نفسك تتشاجر مع أمك؟ يعني أمر غريب يا أخي والله. ألا تتقي الله تبارك وتعالى؟ غدا ستكون أب ويتشاجر، وتذكرني جيدا، ويتشاجر أولادك معك وفي نفس المكان كما تدين تدان. النبي قال هذا صلى الله عليه وسلم. يا أخي الكريم أرجو أن تقوم بعد الحلقة أو الآن إن كانت الأم على مقربة منك، قبل رأسها، قبل يديها، قبل قدميها، واعتذر واتق الله، واعلم لن تصل إلى الجنة إلا برضاها ما لم تأمرك بمعصية الله جل وعلا. أعود إلى سؤالك، كان لابد من هذا بداية، لأن هذا النموذج لا يرضي الله ولا يرضي رسوله ولا نسكت عنه، فإن الأمة لها مكانة كذلك الأب، فلنتق الله ونكرم أمهاتنا وآبائنا أحياء وأمواتا، أحياء لا نغضبهم وأمواتا نكثر لهم من الدعاء والصدقة إن شاء الله سبحانه وتعالى. هو قال لزوجتي كما ذكر هو وقالت أخته، لأنه ربما لا يعني يعبر عن سؤاله، أنه قال لزوجته تكون حرمانة أو محرمة علي إذا أكلت مع أمي مرة ثانية. أعيدها مرة أخرى، ألا تستحي من الله؟ إنها أمك يا الله. أهذا رد الجزاء والجميل؟ يا أخي يا أخي استغفر ربك وتوب إليه. هذه كناية من كنايات الطلاق، عندما يقول الرجل لزوجتي محرمة علي أو حرمانة علي كما قال بالعامية، هذه كناية من كنايات الطلاق. فنسألك عن نيتك، إن قصدت الطلاق حسب الطلقة، إن كانت الأولى ترجع، كانت الثانية ترجع، إن كانت الثالثة لا رجعة لها. وإذا لم تقصد الطلاق في هذه الحالة حضرتك كفر كفارة يمين، صوم ثلاثة أيام، صوم ثلاثة أيام، أو أطعم عشرة مساكين هذه أو تلك، بارك الله فيك، ولكن أصلح أمك واتق الله وقبل قدميها، لأنها طريقك إلى الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب الأخت أم إبراهيم من الإسكندرية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أنا أعيد الاتصال بحضرتك مرة ثانية، لأنه قلت لك أنه إيجار المحل بيدخل في فلوس ثانية في أعمال تجارة وعقارات وكذا، وأنا لا أستطيع أن أحصر المبالغ اللي داخلة واللي طالعة، على طول في حركة، ما بيستقرش رقم أبدا وتحول عليه الحول.
طيب تفضلي يا سيدتي الكريمة، بارك الله فيك وأصلح الله حالنا وحالك. عروض التجارة بأسرها لا يشترط فيها حولان الحول، بمعنى حتى لا نفهم خطأ، عندي مبلغ من المال وليكن 5000 جنيه، 10000، أنا أضرب مثال لأن ينبغي أن احنا نبلغ النصاب بشروط ذكرناها في إجابة السؤال. هذه 10000 جنيه رزقني الله منها مثلا 5000، 10000 هذه منها خارج داخل، أشتري بضاعة ولا يأتي علي الحول ثم تأتيني وهكذا، فنحن نقوم في نهاية العام المبلغ الذي عندنا ما دام قد بلغ النصاب، ونخرج عليه الزكاة نسبة 2.5% إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الذي يسأل أو السائلة تقول زوجي، أنا وزوجي أقارب جيد، وأهلي ظلموني وفرقوا بيني وبين زوجي وقطعوا صلتهم به، هل علي ذنب لأن أني لا أصلهم أو أكلمهم؟ يا أختي الكريمة لا تعالج الغلط الخطأ بخطأ، اتق الله سبحانه وتعالى، أين كان عقلك عندما فرقوا بينك وبينه؟ سبحان الله، هم يسألون عن ظلمهم هذا أمام الله جل وعلا. وذلك أنا أناشد الأهل والأقارب، اتقوا الله ولا تتدخلوا في حياة الزوج والزوجة إلا برضا الله في الصلح، لكن يعيشان بعيدا عنا ولو كانوا معنا ما ينبغي أن نتدخل. أما كونك لا تصليهم لأنهم فرقوا بينك وبين الزوج، أنت المخطئ رقم واحد، لأنك سمعت لهم في دمار البيت وضياعه، نسأل الله العفو والعافية، ولكن لا يجوز لك أن تقاطعيهم. أصلح الله حالنا وحالك، اللهم أمين رب العالمين. عليكم السلام عليكم. بنك إسلامي سيشتري الشقة بمليون وتلتمائة وخمسين ألف ليرة، القسط ألف أو 12,000 شريا لمدة 12 سنة مثلا، والفائدة 9%. أجيبوني بسرعة. والله إذا كان الحال كما ذكرتم أن هناك فائدة والبنك لا يملك السلع وليست عن طريق المرابحة محرمة شرعا، أما إذا كان بطريق المرابحة البنك يشتري ويتملك السلعة تملكا فعليا ثم يبيعني بعد ذلك آجلا مع فرق في السعر، لا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، معنا اتصال وليكن أخير من أسبانيا. السلام عليكم. مرحبا أخ جواد. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل،
مرحبا، أعرض سؤال وإياكم.
أكلمكم شيخنا الفاضل من إسبانيا.
مرحبا.
نحن في إسبانيا شيخنا الفاضل جربنا أن يتطوع المسلمون والحمد لله في اشتراء محل وجعله مسجدا نقيم به صلواتنا. الإشكالية أن هذه المساجد في غالب الأحيان تفتقر إلى أهل الفتوى، ويقوم بعض الناس بالإفتاء وهم ليس أهلا لذلك، فيقولون هذا بدعة وذلك بدعة إلى آخره، فمثلا يقولون بدعة المصافحة بين الناس بعد الصلاة، ويقولون قراءة القرآن قبل خطبة يوم الجمعة أيضا بدعة. والسؤال الأخير، هل يجوز أن يتوفر المسجد على مرحاض أم لا؟
جزاكم الله. هل يجوز عفوا، هل يجوز بناء المسجد على ماذا؟
نعم،
هل أطرح سؤالك الأخير مرة ثانية؟
المساجد هنا يضعون فيها مراحل من أجل الوضوء.
نعم نعم نعم.
يعني هذا يجوز.
نعم، جيد.
جزاكم الله خيرا.
وياكم أخي كريم.
ونحبكم في الله.
أحبكم الله الذي أحببتمونا لأجله. الأخ الحبيب يسأل من أسبانيا عن المساجد، يعني أنها تفتقر إلى أهل الفقه كما أشار، ثم وتضارب الفتوى، وهناك من يبدع، وهناك أنا ألفت النظر دائما أنه لا يتكلم في دين الله إلا من له فقه وعلم وعنده الدليل ويعلم أقوال أهل العلم والفقه في المسألة تماما وجيدا، حتى لا يحدث بلبلة وتضارب بين الناس. ثم ضرب الأخ الحبيب مثالا أن هناك من يبدع المصافحة بعد الصلاة مباشرة وقراءة القرآن قبل الجمعة. أخي الحبيب، فيما تعلق بقراءة القرآن قبل الجمعة، هذا خلاف سنة النبي، أقول مرة ثانية، خلاف سنة النبي وبدعة ولا يجوز شرعا. الأصل في أننا إذا دخلنا المسجد، أنا مثلا أريد أن أصلي ركعتين لربي، والآخر يريد أن أقرأ سورة الكهف، والرابع يريد أن يصلي على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخامس يريد أن يسبح ربه، فالقراءة تلزم الجميع بالسماع، ولذلك على أهل المساجد أن يراعوا ذلك، فهذا قولهم صواب. كذلك في المصافحة عقب الصلاة مباشرة، أنت مثلا مرتبط بعمل أو أنا مرتبط بعمل وأريد أن أغادر عقب الصلاة، وأنت تريد أن تتم صلاتك أو تقول الأذكار، أتركك تتم أذكارك إن شاء الله سبحانه وتعالى، ثم أنصرف ولأجر المصافحة بإذن الله جل وعلا. بالنسبة للمراحيض، الحمامات الموجودة في المساجد للوضوء وغيرها، لا حرج ولا بأس بوجودها بإذن الله تبارك وتعالى، وتقبل الله منا ومنكم أخي الحبيب. السائل يسأل، ما السائلة تقول، ما حكم الدين في زوج بعد عشرة ثلاثون عاما، بعد عشرة ثلاثين سنة، وبعد تربية أولادي وتزويجهم تركني وتزوج من أخرى عرفي ولم يصرف علي لأنني أعمل ولا يعطيني حقوقي الشرعي؟ أنا أتكلم ليس لزواجه، فالزواج مباح شرعا والتعدد مباح شرعا بالضوابط والشروط، لا يسعون الوقت لسردها لأننا نريد أن أنجز أكبر عدد من الرسائل القصيرة، ولكن كونه تركك وهجرك ولا ينفق عليك رجل ظالم. والنبي يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فليتق الله تبارك وتعالى. وسيأتي يوم القيامة بشق مائل، هذا إذا كان زواجه صحيحا، لأن معظم الزواج العرفي محرم وزنا صريح. نسأل الله العفو والعافية، اللهم أمين. يقول أنا أخذ بضاعة من شركة، لكن موظف في هذه الشركة يعرقل لي عملي، هل يجوز أن أعطيه مالا رشوة؟ يعني والله الذي أدين الله تعالى به لا يجوز إلا في أضيق النطاق. بمعنى أنا استنفذت كافة السبل والقوانين وإلى آخره، ولكن مغلق عليه على رأي ابن القيم وابن تيمية أنني يجوز أن أقضي مصلحتي بهذا المال بشرط أنني استنفذت كل السبل والوسائل، ولا أخذ حقا غير حقي، ولا أخذ حقا غير حقي، ولا أو أدفع مظلمة عن نفسي إنجاز التعبير، ولكن في آخر الوقت إنجاز التعبير كما ذكرنا إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني لا أبدأ بها بداية. سؤال يقول يعني أنا في دولة عربية، وعندما تغضبني زوجتي أقطع الاتصال بها لفترة، هل علي ذنب؟ نعم، ده أنت سمحني في التعبير أستاذ هروب. لماذا الهروب أصلا؟ يعني إذا أخطأت أو أغضبتني نهجرها ونقطع الاتصال، محرم شرعا. هل يجوز لشخص خاطب يقول لزوجتي كلام معسول؟ سبحان الله، يعني نقول كلام معسول وجميل أيام الخطبة، وبعد الزواج وشه للحيط، نسأل الله العفو والعافية. أو يقرأ المسك الجنان بالمقلوب ويقرأ الوفيات، ولا كلام ولا سلام، لا يجوز، حرام، اتقوا الله، لا يجوز لأنها أجنبية عنك. ولا يجوز الكلام في الهاتف من الأصل، إنما إذا أباح الشرع أن نذهب إليها في البيت في وجود أحد محارمها بالضوابط الشرعية إن شاء الله سبحانه وتعالى. هل يجوز قراءة القرآن من غير وضوء؟ الأصل والأفضل أن نكون على وضوء، وهو الأحلى والأجمل. هناك باب كبير في الفقه يقول هذا الكلام، ولكن إذا قرأت بدون وضوء ما علي من وزر إن شاء الله تبارك وتعالى. السؤال يقول رأيكم في شاب متقدم لشاب أبوه يشتغل في شركة دخان شقة العريس، من أبوه وافق أم لا؟ حكم ماله هو مع عمله هو، نسأل الله العفو والعافية. إذا كان عمله مباح فلا حرج ولا بأس، ولا تزر وزرة وزر أخرى. أما إذا كان هناك في القلب يعني شيء يعني غيره أحلى منه بفضل الله سبحانه وتعالى. ما حكم لبس المرأة للبنطلون وإن كان عليه لباس واسع ويصل للركبة أو عباءة طويلة؟ لا يجوز، عباءة طويلة وغير مزركشة وواسعة وفضفاض والبنطلون غير باين وليس فيه فتحات لا يمين ولا شمال، لا حرج، مع الخمار أو النقاب لا حرج ولا بأس. لكن بقى أصل يجيب لحد الركبة حرام ولا يجوز، اللي بيسموه التونيك هو الأحكام مش ناقصة تناكة، نسأل الله العفو والعافية، لا يجوز لا يجوز، فلنتق الله. هل تبول الأطفال نجاسة يجب الطهور منه أم مسح فقط؟ بالنسبة لبول الطفل نفرق بين نوعين، الذي أكل الطعام يجب غسله، والذي لم يأكل الطعام يكتفي برشه إن شاء الله سبحانه وتعالى. السائل يسأل هل يجوز للمرأة ارتداء نظارة شمسية سوداء؟ ليس بقصد الزين، لكن لأني أعاني من ألم وحرقة في عيني بسبب الشمس، هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. نعم يجوز ولا حرج إن شاء الله سبحانه وتعالى. كل ما تحصل مشكلة بيني وبين زوجي يقول لي والله أطلقك، هل يقع الطلاق؟ هنا يسأل عن نيته لأنه علقه، إن قصد الطلاق حسب الطلقة وإلا فلا يحسب، نسأل عفو العافية. وانصحوه لأن الذي يلعب بالنار يوما من الأيام تحرقه رحماك بنا يا الله. ما حكم الدعاء بعد السلام في الصلاة المفروضة والسنة؟ هل هو فرض؟ ليس بفريضة، ولكن الإنسان يرجو في هذه الأوقات الطيبة الكريمة المباركة أن يرفع الله البلاء وأن يشفي المريض، اللهم أمين، فلا حرج ولا بأس به، وتركه ليس فيه معصية. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. أعمل في شركة صغيرة واتضح لي أن صاحبها من الشيعة، ماذا أفعل؟ إذا كان الحال لا يتعلق بالمعتقد ولا يؤثر عليك فالعمل لا حرج به، ولكن إذا كان العمل فيه تطاول على أهل البيت، عفوا، فيه تطاول على الصحابة الأكارم وأمهات المؤمنين وترى ذلك بعينك، ترك المكان واجب عليك في ساعتها، نسأل الله العفو والعافية. يقول سالي استخدمت العادة السرية في رمضان، حكم الشرع؟ أرجو الدعاء بليل، أسأل الله أن يهديك ويهدي أبناءنا وشبابنا، محرمة شرعا وأفسدت يومك، رأيان في الفقه. رأي يقول عليك أن تقضي أمامها 60 يوما في هذا اليوم، ورأي يقول تقضي يوما وتستغفر وتتوب، نسأل الله العفو والعافية. صليت بثوب فيه قطرتان دم من فم طفلي ولم أره إلا بعد يوم، هل أعيد الصلوات؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله جل وعلا. زوجي متدين لكنه يضرب ابنتي عمرها 10 سنوات بسبب وبدون سبب، يقول إنه من الإسلام، ماذا أفعل معه وبمن أتصل يدلني إلى أنه تسبب بكره البنت للدين؟ هذا رجل لا يفقه الإسلام ولا يعلم عنه شيء، وهل الإسلام قال لنا أن نضرب أبناءنا صغارا أو كبارا بدون سبب؟ إن ضرب الأولاد بدون سبب تجاوز شرعي، وسيسأل عنه الأب وستسأل عنه الأم. إذا كانت الشريعة قد أباحت أن نضرب أبناءنا بالأدب والتعليم فلا ينبغي أن يكون بدون سبب. يضرب بدون سبب ويقول إن الإسلام قال لنا ذلك، هو لا يفقه الإسلام ولا يعرف شيئا عن الإسلام، عليه أن يسأل أهل العلم. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. ما حكم الجماع بعد طهر من حيض قبل الاغتسال؟ رأيان في الفقه، رأي يقول ما دام قد انقطع الحيض ورأت القصة البيضاء فلا حرج، والرأي الراجح الثاني أنه لا يجوز أن يعاشرها إلا بعد الاغتسال، نص الآية تقول ذلك، وهذا هو الأولى والأرجح إن شاء الله تبارك وتعالى. مات أخي قبل أمي وأبي ولم ينجب إلا بنت واحد، ماذا ترث معنا؟ هذا ليس لها ميراث. أرجو من إخواني أن يفهموني جيدا، هذه لها بما يسمى بالوصية الواجبة، لها وصية واجبة، وهذا يأخذ بالقانون المصري والقانون السوري، والوصية الواجبة ليس فيها أدنى معارضة مع الشريعة لأنها في مصلحة الصغير بفضل الله جل وعلا، فبالتالي تأخذ نصيب أمها لو كانت على قيد الحياة، نخرج هذا النصيب أو هذا القدر ثم نعطيه لهذه البنت بفضل الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، معذرة وقت الحلقة قد انتهى، وأجبنا على كل الاتصالات التي وصلت وكذلك على كم كبير من الرسائل القصيرة. إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، إذا ضمنا لقاء آخر وكان في العمر بقية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
اوعى يوم يحتار دليلك او تدل